بسم الله هذه الحلة لحظة الصوت واضح إن شاء الله يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدي وسيدكم رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه خيرة الله من خلقه وصفوته من عباده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واتبع أثره واقتفاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، ليس لمثلي أن يقف معلما لأمثالكم لما علمت من علو فضلكم ولما علمت مما عندكم من العلم مما أخبرني به أخي وشيخي وقرة عيني وتاج رأسي أخي الحبيب أبو سيف الشيخ رياض، فعلمت قدركم وعلو قدركم وفضلكم ورسوخ قدمكم في العلم، فليس لمثلي أن يعظ أو يعلم أمثالكم، ولكنه إنما هو استجابة لأخي وشيخي الشيخ رياض لأنه طلب مني أن أوضح هذا الموضوع الذي يكاد يكون أصعب موضوع، بل هو كذلك، إنه أصعب موضوع في علوم القرآن، ألا وهو الأحرف السبعة. فاسمحوا لي أن أخوض غمار هذا الموضوع موجزا ما أمكن ذلك، موضحا ما أمكن ذلك، لأن هذا الموضوع بالذات لو أردنا أن نستقصيه كما استقصاه علماؤنا الأجلاء لاحتاج منا محاضرات عديدة، لكنني أرى والله أعلم أن الأليق أن نوجزه بقدر ما نستطيع، لأن علماءنا الكرام قالوا فيه أقوالا كثيرة بلغت 40 قولا، والذي أراه أنه ليس من الحكمة أن نستقصي هذه الآراء جميعها، وليس من الحكمة أن نتعرض لها جميعها، ذلك أن معظم هذه الآراء لا تتفق وروح الفكرة المستقاة من الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع. لذلك أود أن أخبركم أننا سوف ندرس هذا الموضوع بطريقة مختلفة عما في الكتب، يعني لو استعرضتم كتب علوم القرآن ودخلتم إلى هذا الموضوع الذي هو الأحرف السبعة ستجدون كلاما كثير ومناقشات عديدة، لكنني أرى أنها لا طائلة من معظمها، لا أريد أن أقول كلها. هذا لا يعني أنني أقلل من شأن العلماء، حاشا وكلا، فليس لمثلي أن ينتقد نعل أحدهم، ولكن كثر الكلام في هذا الموضوع كما قلت لكم، وكان هنالك أسباب كثيرة لا داعي لذكرها. هذا الموضوع جاءت به أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. قبل أن أخوض في هذه الأحاديث أود أن أقدم بمقدمة حول منهجية البحث وآداب منهجية البحث، وأشير إلى مشكلة تكاد تكون موجودة عند المتدينين، حتى عند المتدينين يظن كثير من الناس أن كل ما كتب في الكتب من قبل العلماء أن كل ما كتب في هذه الكتب هو صحيح، وهذه معلومة خاطئة. إخواني أخواتي، كثير من الأمور المذكورة في كتبنا تحتاج إلى أن نقرأها قراءة نقدية، وأنا أعني بالقراءة النقدية المضبوطة بما قرره علماؤنا، يعني أن لا نمر كل شيء نقرأه إلى أذهاننا دون أن نفكر فيه. أنا لا أدعو إلى أن نرد كثيرا من الأمور وأن ندع القرآن والسنة، أن ندع عقولنا وأهواءنا مقيما لقرآننا وسنة نبينا وأقوال العلماء، لكن الذي أعنيه أن كثيرا من الأقوال التي أودعها علماؤنا ومؤلفو هذا العلم الجليل أودعوها كتبهم فيها كثير من الأمور التي لا تقبل أبدا لا بالعقل ولا بالمنطق. وأود أن أشير بقضية بسيطة كي تكون مثالا لتلك الأمور. يعني للأسف نذكر في كتبنا، في بعض كتب التفسير، رواية عن نبي من أنبياء الله عز وجل عليهم جميعا من الله السلام. هذه الرواية لا تليق بأرذل المسلمين، نرويها عن نبي من أنبياء الله من الإسرائيليات ولا نجد حرجا في روايتها. تلك الرواية التي تذكر أن سيدنا يعقوب عليه السلام بعث أحد قواد جيشه إلى معركة حتى يموت ليتزوج امرأته من بعده. إخواني الكرام أخواتي الكريمات، هذه جريمة نكراء لا تليق بأرذل المسلمين، ننسبها لنبي من أنبياء الله، بأي وجه يمكن أن نقبل مثل هكذا رواية؟ هذه رواية مقطوع بأنها دخيلة موضوعة مفترات على نبي الله عز وجل، لا مسوغ لإيرادها في كتبنا البتة. أحببت أن أضرب هذا المثال لأقول لكم كثير مما في كتبنا يحتاج إلى أن نعيد فيه النظر، وكثير من تلك الروايات ومما يذكره المؤلفون يحتاج منا إلى أن نفكر فيه. أحببت أن أقدم بهذه المقدمة لكي أسوغ لنفسي أن أرجح وجها من الأوجه الأربعين التي ذكر العلماء. هل يعني ذلك أن هذا الوجه هو الصحيح ولا يمكن أن يكون وجه صحيح سواه؟ هذا ما لا يدعيه أحد، وإن ادعى أحد لرأي من الآراء الصحة دون غيره فقد أخطأ خطأ جسيما، لأن هذا الدين بني على الخلاف، ومبنى الخلاف التيسير ورفع الحرج. ومن هنا أردت أن أوضح أن كثيرا من الأقوال التي أوردها علماؤنا الأجلاء لا تتفق مع تلك الأحاديث التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم حول الأحرف السبعة. أما بالنسبة للأحرف السبعة فإن المسألة تبدأ من دخول الناس في هذا الدين أفواجا. دخل الناس في هذا الدين من شتى الأعراق والأجناس والألسنة واللغات، وكان هذا الواقع يتطلب أن يفهم جميع الناس هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين. فكان من المنطق والحكمة أن ينزل الله عز وجل هذا القرآن على أكثر من لهجة من لهجات العرب، وأعني بلهجات العرب أي لهجات أمهات القبائل، لأن قبائل العرب كثيرة متعددة، لكن ثمة لهجات أمهات أي ينطق بها أمهات القبائل الكبيرة كقريش وغطفان وتميم وما إلى ذلك. فالله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم من باب رفع الحرج والتيسير على الناس جواز قراءة القرآن الكريم على كل هذه اللهجات، على كل هذه الأحرف. إذن فروح الفكرة هو التيسير على الناس ورفع الحرج، وهذا ما ستلاحظونه في الأحاديث التي سوف أذكرها لكم إن شاء الله تعالى. والأحاديث التي ذكرت في الأحوف السبعة أحاديث كثيرة تصل إلى 14 رواية، لكنني أود أن أذكر لكم أصح هذه الروايات، ولأن هنالك توافقا كبيرا بين الروايات التي وردت في السنن، أعني الترمذي والبيهقي والنسائي وما إلى ذلك، والروايات التي ذكرت في البخاري ومسلم عليهم جميعا من الله الرضوان. فأنا اخترت أصح أربع روايات كمثال لهذه الأحاديث، وستلاحظون أن روح الفكرة وأن الجامع بين هذه الروايات كلها إنما هو التيسير ورفع الحرج. هذه الروايات، الرواية الأولى التي وردت عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأوردها مسلم كذلك في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني. ركز يا أخوانا الكرام في الأحاديث، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحوف. زاد مسلم قال ابن شهاب: بلغني أن تلك 7 في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف فيه حلال ولا حرام. هذه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة، ركزوا معنا على حروف كثيرة، لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسمعها عمر رضي الله عنه وأرضاه من رسول الله، فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم، ثم لببته بردائه، أي أمسكه من ردائه بقوة. انظروا إلى حرص سيدنا عمر على القرآن الكريم وعلى كيفيات أدائه. انظروا، أنا أقول حرص سيدنا عمر رضي الله عنه على القرآن الكريم وعلى كيفيات أدائه، بمجرد أن انتهى من الصلاة لبب بردائه، أي أمسكه بكل قوة وحد. فقلت له: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونذكر هنا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه وكذلك كثير من الصحابة لم يكونوا يعلمون أن القرآن، يعني لم يكونوا يعلمون بعد إذ ذاك أن القرآن الكريم إنما أنزل على 7 أحرف. يقول: فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت وقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. الرواية الثالثة عند مسلم رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب. هذا من الذي يقول؟ أبي رضي الله عنه يقول: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. يعني دخل الشك، بدأ الشيطان يحيك في صدر النبي، في صدر ذلك الصحابي من التشكيك، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني، يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لاحظ ما غشي أبي من ذلك الريب، تفاجأ أبي من ذلك، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبي: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، فقال لي: يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حروف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي. لاحظوا إخواني الكرام أخواتي الكريمات، هون على أمتي، وهذا كما قلنا مبنى وروح فكرة الأحرف السبعة. إذن يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية الثالثة عند مسلم. الرواية الرابعة أيضا عند مسلم بسنده عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، وأضاة بني غفار بفتح الهمزة وكسر الغين مستنقع الماء كالغدير، موضع قريب من المدينة المنورة ينسب إلى بني غفار. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. إذن تلك روايات أربع اقتصرت على ذكرها من بين تلك الروايات للقطع بصحتها كونها وردت عند الإمامين البخاري ومسلم، ومقطوع بأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. إذن الملاحظ على هذه الروايات جميعها أنها ذكرت أن إنزال الله عز وجل القرآن على 7 أحرف إنما كان الهدف فيه وروح الفكرة فيه التيسير على الناس ورفع الحرج، ذلك أن الناس عندما دخلوا في الدين دخلوا كما قلنا سواء من العرب بلهجات قبائل متعددة مختلفة أو من غير أولئك الأجناس، فكان ضرورة أن يقرأ كل هؤلاء هذا القرآن، لكن تيسيرا عليهم كل بلهجته أو الأقرب إلى لهجته. إذن فروح الموضوع مبني على التيسير ورفع الحرج، وبالتالي من هنا وتلاحظون أننا نركز على هذه القضية، هذا مفتاح فهمنا لهذا الموضوع ألا وهو التيسير. وبالتالي لا بد لأي رأي نرجحه من تلك الآراء 40 أن يكون متسقا تمام الاتساق، متوافقا تمام الاتفاق مع التيسير ورفع الحرج. أي رأي من هذه الآراء التي ذكرها العلماء لا يكون متسقا مع التيسير ورفع الحرج الذي أراه أن لا يؤخذ به، لأننا نتكلم عن أعظم كتاب أنزل على البشرية، ونتكلم عن أحاديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد لنا ديانة لله عز وجل أن نختار الأليق والأنسب والألسق بهذا الكتاب بما يقنع كافة العقول بكل، بحيث يكون متسقا تمام الاتساق كما قلنا، مقنعا تمام الإقناع، لأن ديننا إنما هو دين المنطق، والذي يقول غير ذلك فقد أخطأ. ديننا هو دين المنطق ودين العقل، ولا بد لكل شيء ننسبه لهذا الدين أن يكون مقنعا غاية الإقناع. من هنا أعود وأكرر، أي رأي من هذه الآراء لا يتفق مع فكرة التيسير، ولا يكون التيسير ورفع الحرج بينا فيه جليا، لا يعني لا مسوغ لقبوله. أود قبل أن أبدأ بعرض هذه الآراء أود أن يعني أذكر إخواني ويعني أوضح قضية مهمة، هنالك فرق تام بين الأحرف 7 والقراءات 7، فلا يظنن ظان أن القراءات 7 هي الأحرف 7. الأحرف 7 كما قلنا كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن أخبر الله عز وجل أنه أنزل القرآن على 7 أحرف، والآن نفسر ما المقصود بهذه الأحرف 7. أما القراءات 7 فإنما سبعها ابن مجاهد في قرون متقدمة على هذا القرن، إنما اختار 7 قراءات ابن مجاهد، وجاء هذا العدد 7 قراءات مصادفة، فلا يظنن ظان أن القراءات 7 هي الأحرف 7. نعم الأحرف 7 كانت سببا رئيسا في تنوع القراءات، لكن القراءات 7 شيء والأحرف 7 شيء آخر تماما، فاقتضى التنوية. أصح ما ورد، عفوا، أهم الأقوال التي ذكرت في موضوع الأحرف 7، طبعا قلنا هي يعني أقوال 40 قولا لن نذكرها جميعا، لكن نذكر أهم الأقوال. أولا قول الرازي ومن تبعه، ومنهم الإمام ابن الجزري عليهم جميعا رحمة الله عز وجل، أنها 7 أوجه للاختلاف، أنها 7 أوجه للاختلاف، والمقصود بذلك أقول 7 أوجه للاختلاف، ثم عدوا هذه الأوجه 7، قالوا الأول اختلاف الأسماء، اختلاف في الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث، هذا الوجه الأول، الحرف يعني الأحرف 7 أوجه من الاختلاف، الوجه الأول في الأسماء إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، ومثلوا لهذا بقول الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ففي قراءة لأماناتهم، قراءة أخرى لأمانتهم إفرادا وجمعا. الوجه الثاني اختلاف في تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر، مثل ربنا باعد بيننا باعد بين أسفارنا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا أمر، في قراءة أخرى باعد بين أسفارنا أي ماضي. الثالث اختلاف في وجوه الإعراب. الرابع اختلاف بالنقص والزيادة. الخامس الاختلاف بالتقديم والتأخير. السادس الاختلاف بالإبدال. السابع اختلاف اللغات يريد لهجات العرب. يعني لا أريد أن أطيل في ذكر هذه الأوجه، لكن مثلا في هذا الوجه الذي ذكره الرازي وتبعه كثير من العلماء، نريد أن نطبق قضية التيسير في هذا الذي ذكره الإمام الرازي عليه رحمة الله. قول الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، في قراءة أخرى لأمانتهم وعهدهم راعون، أين التيسير في ذلك؟ هل يعقل أن القرشية كان يقرأ لأماناتهم، وأن الهذلية مثلا على سبيل المثال لا يستطيع أن يقول لأماناتهم فأجيز له تيسيرا أن يقول لأمانتهم؟ أبدا، ليس هذا المراد، هذا لا ينطبق مع روح التيسير. المثال الآخر الاختلاف في تصريف الأفعال ماض ومضارع وأمر. ربنا باعد بين أسفارنا، في قراءة أخرى ربنا باعد بين أسفارنا، هل يعقل أن القرشي كان يجيد أن يقول باعد، وأن الخزاعي مثلا لم يكن يستطيع أن يقول باعد فأجيز له أن يقول باعد؟ هذا الرأي دون أن نطيل في تفصيله لا يتسق مع روح الفكرة المقطوع بها، بأن هذا الموضوع إنما جاء تيسيرا على الناس. القول الآخر أن هذه الأحاديث من المشكل الذي لا سبيل لفهمه ومعرفة معناه، وهذا مردود بداهة، لأن هذه أحاديث كثيرة أنزلها الله عز وجل ليفهمها المخاطبون بها، ولم ينزلها هكذا عبثا، فجل الله عز وجل وتعالى أن ينزل على نبيه أو أن ينطق نبيه بعبث. إذا كانت هذه الأحاديث من المشكل الذي لا سبيل لفهمه، فلماذا تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يثير جدلا لا طائل وراءه؟ هذا يتعارض مع مبنى الدين أصالة، إنما جاء هذا الدين ليفهم فهما تاما فيطبق. هذا القول مردود
تبيانا لكل شيء.
نعم، تبيانا لكل شيء، الله يجزيك. قول آخر أن لفظ السبعة غير مراد، لفظ سبعة أحرف غير مراد. تعلمون أن العدد سبعة يذكر عادة للتكثير، وهذا وارد في اللغة، لكن في موضوعنا هذا مرفوض تماما لشيء بسيط، ذلك أن كل هذه الأحاديث يعني ذكرت الرقم سبعة. وإذا لاحظتم في الروايات التي ذكرناها كان النبي يستزيد اثنين ثلاثة إلى أن يصل إلى سبعة، فالرقم سبعة ليس لمجرد التكثير، إنما هو مراد. سبعة أحرف سبعة أحرف، ليس المراد ستة ولا ثمانية، ولا المراد مجرد التكثير. إذن فالعدد سبعة مراد أصالة. قول آخر أنها سبع قراءات، وهؤلاء الذين قالوا هذا الرأي فسروا قولهم هذا بأن الكلمة القرآنية مهما تعددت طرق قراءتها فإنها لا تخرج عن سبعة، وهذا يرده واقع القراءات. فأمثالكم يعلم تماما أن ثمة كلمات فيها إذن، وأضرب مثالا لذلك، وعبد الطاغوت قيل إن فيها 22، قيل إن فيها 22 وجه من القراءة، وبالتالي لا توجد، يعني لا نستطيع أن نقول إن المقصودة بالأحرف السبعة أي قراءات، أي قراءات في الكلمة، سبع أوجه من القراءة في الكلمة، بحيث أنه إذا زادت يعني أكثر عدد لهذه القراءات ولهذه الأوجه في الكلمة الواحدة سبعة، هذا كما قلنا يرده واقع القراءات، لأن ثمة كلمات يعني قيل في أوجه قراءتها أكثر من سبعة أوجه، وبالتالي أيضا يرد هذا الوجه. قول آخر أنها سبعة أوجه من كيفيات النطق بالتلاوة، سبعة أوجه من كيفيات النطق بالتلاوة، من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة وما إلى ذلك، وهذا يرد ببساطة بأنه يزيد على سبعة أوجه. طيب إحنا إذا بدنا نعد سبعة أوجه، إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة، هذه الأمور قطعا تزيد على سبعة، ونحن قلنا إن العدد سبعة مراد أصالة في الحديث، وبالتالي أيضا هذا الوجه لا يمكن لنا أن نقبله. ثم يعني أود أن أذكر لكم بطريقة يعني سريعة بعض الأقوال التي أوردها بعض المؤلفين في هذا الموضوع فقط لأجل العلم، ويعني لم يقل فيها كثير من المؤلفين. هذه الأوجه مثلا، أن المراد بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن سبعة أصناف في القرآن، وأصحاب هذه الأقوال يختلفون في تعيين هذه الأصناف وفي أسلوب التعبير عنها، فمنهم من يقول إنها أمر ونهي وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. أين هذا من التيسير؟ أين هذا من التيسير؟ هل هنالك فرق بين الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال في التيسير؟ اللهم لا. ومنهم من يقول إنها وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج. أين هذا من التيسير؟ هل كان الهذلي يستطيع أن ينطق بالوعد والوعيد ولا يستطيع أن ينطق بالحلال أو الحرام مثلا؟ هذا لا يتفق مع روح الفكرة. ومنهم من يقول إنها محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص وما إلى ذلك. أين هذا من التيسير؟ هل يستطيع مثلا الخزاعي أن ينطق بالمحكم ولا يستطيع القرشي أن ينطق بالمتشابه فأجيز لهذا أن ينطق بما لا يستطيع؟ إذن إخواني أخواتي، كل هذه الأقوال الأربعين من هذا النوع ومن هذا القبيل، لكنهم اختلفوا في الألفاظ، كلها لا تتفق ولا تتسق مع روح فكرة الأحرف السبعة التي هي التيسير ورفع الحرج. إذن لابد من وجه يتسق تمام الاتساق مع روح الفكرة، ألا وهو التيسير ورفع الحرج. وهذا الوجه إنما هو أن المراد بالأحرف السبعة اللهجات أو لغات أمهات القبائل العربية. هذا الذي أميل إليه ويميل إليه كثير ممن كتب في هذا البحث، ولكل وجهة كما قلت لكم، لا يستطيع أنا أحد أن يحتكر الحق. أنا أقول ما أرى، لكنني أسوغ ما ذهبت إليه بأدلة، وقد يأتي غيري ويقول برأي آخر، لكنه مطالب بأن يسوغ ما أتى به بأدلته، وللقارئ بفهمه وعقله أن يميل إلى الدليل الأقوى. ثم إنني لابد هنا أن أقرر أنني إنما أنا ناقل، لم آتي بشيء من عندي، فإنما الفضل لعلمائنا وأساتذتنا ومشايخنا، وإنما الفضل كل الفضل لهم لا فضل لنا نحن، فكلنا طلبة علم في الخطوة الأولى على طريق لا نهاية له، في هذا الطريق الموصل إلى علم الله عز وجل. إذن الرأي الذي أميل إليه وأرجحه كما قلت لكم وليس من عندي فليس مثلي أن يصل إلى هذا الحد، هو أن المقصود بالأحرف السبعة إنما هو لهجات العرب، إنما هو لهجات العرب ولغاتهم. ثم إن الذين ذهبوا هذا المذهب اختلفوا في من أي لهجات العرب المراد سبع، لأن لهجات العرب كثيرة، فأي لهجات العرب هي المقصود؟ أقول ليس مما ينبني عليه كثير عمل أن نحدد هذه اللهجات، لأن هذه اللهجات أصلا اندثرت الآن، وليس من الحكمة ولا من المنطق أن نشغل أنفسنا فيما لا طائل خلفه. لكن هذا الوجه هو وحده الذي يتفق مع روح الفكرة كما قلنا ومع التيسير، لأن كما تعلمون عندما بدأ العرب يدخلون في هذا الدين كان كل منهم له، نقرب المثل كما ذكر بعض المؤلفين، يعني هل يستطيع أن ينطق المغربي تماما كما ينطق الشامي أو المصري؟ هنالك فرق في اللهجات، هكذا كان عند العرب. فتيسيرا عليهم أجاز الله عز وجل لهم على لسان نبيه أن يقرأ كل بلهجته، وبالتالي أنزل الله عز وجل هذا القرآن على كيفيات مختلفة تتفق مع لهجات العرب، أعني لهجات أمهات القبائل، لأن كثيرا من القبائل تلتقي في لهجة أو تقترب في لهجاتها. أنزل القرآن على 7 أحرف. الحرف 7 أحرف، ما المقصود بالحرف؟ الحرف في اللغة له أكثر من معنى، لابد أن نذكر هذه المعاني كلها ثم نختار ما يتفق مع ما نحن فيه. من معاني الحرف الحافة، الحافة وطرف الشيء، نقول حرف الطاولة مثلا أي حافتها. من معاني الحرف أيضا جزء الكلمة،
يعبد الله على حرف،
جزء، نعم يعبد الله، يعبد الله على حرف. من معاني الحرف أيضا جزء الكلمة، الحرف الذي هو ألف باء تاء وإلى آخره، هذا معنى آخر للحرف. من معاني الحرف أيضا الوجه. من معاني الحرف أيضا الرمز وما يسمى اليوم بالشفرة. من معاني الحرف اللغة أو اللهجة. ومن معاني الحرف أيضا المعنى، تمام. ونحن لاحظنا في الأحاديث قرأها على على حروف لم يقرئنيها رسول الله، وفي حديث آخر قرأ على حرف كيت وكيت. يا ترى ما هو، ماذا يمكن أن يتفق مع هذا الموضوع من معاني الحرف؟ هل الحافة؟ الحافة لا تتفق. جزء الكلمة أيضا لا يتفق. الوجه نعم، أي أوجه، أوجه وكيفيات أداء هذا القرآن الكريم، هذا معنى. المعنى الآخر اللغة أو اللهجة، اللغة أو اللهجة كما يقال مثلا، وهذا ليس في حرف ابن عباس، يعني ليس في لهجته أو قراءته أو لغته وما إلى ذلك. إذن نحن اتفقنا على أن المقصود بالأحرف 7 إنما هي اللغات بمعنى لهجات أمهات القبائل، وقلنا إن الرقم 7 مراد قطعا، مراد أصالة وليس لمجرد التكثير. بقي أن أذكر سبب يعني كثرة الأقوال في هذا الحديث، يعني لعل من الأسباب الولع في كثرة الأقوال، للأسف يعني ابتلي بعض علمائنا على علو شأنهم وقدرهم بجمع الأدلة وجمع العفو، ليس جمع الأدلة، أقصد جمع الروايات بغثها وسمينها، نلتمس لهم كل العذر، لكن لا بد أن ننبه أن هذا لا بد له من تمحيص وتدقيق، ولا بد أن نبين للناس أن هذا إنما كان حرصا منهم على أن لا يضيع شيء مما في قلوب الرجال، لأنكم تعلمون أن هذا العلم كان ينقل في اتباعا من جيل إلى جيل، وتعلمون أيضا أن أعداء الله عز وجل لم يعني يبتأوا يحاولون التشكيك والدس في هذا الدين، سواء من بني إسرائيل أو من الفرس وما إلى ذلك، كانوا حريصين جدا على دس ما ليس من هذا الدين فيه، واختلطت كثير من الروايات، لكننا من فضل الله عز وجل علينا أننا أمة السند، اختصر الله عز وجل بهذه المزية لكي نميز الخبيث من الطيب والصحيح من السقيم. فبالتالي كثير من علمائنا ومؤلفي كتبنا كانوا يذكرون هذه الروايات بغثها وسمينها فقط من أجل أن لا يضيع شيء للقيد، ثم يلقون علينا المهمة في تمحيص هذه الروايات، لكن لابد أن نكون غاية في اليقظة لمثل هذه الروايات. ثم يعني هنالك بعض التكلف في توليد بعض المعاني التي لا تتفق مع روح الفكرة كما قلنا لكم. أيضا من الأسباب المذهبية، هنالك كان يعني كانت المذهبية كما تعلمون وتعصب للمذهب وعدم اتيان النص بتجرد وموضوعية، وإنما كانوا يأتون النص بخلفية عقلية يعني مذهبية. أنا عندما آتي النص متجردا أفسر هذا النص وفق ما يعني قرره علماؤنا من اللغة وما إلى ذلك، يختلف عما إذا أتيت النص بخلفية مذهبية وأنا واضع في ذهني مذهب معين أريد أن ألوي عنق النص لكي يتوافق مع هذا المذهب الذي في ذهني. هذا إلجاء ولي لنص القرآن الكريم لكي يوافق مذهبي وهواي، وهذا ليس من المنطق ولا من الحكمة في شيء. بقي أن أذكر أن هذا الكلام إنما ذكرته لأن بقي أن أذكر أن هذا الكلام الذي ذكرته إنما مناسبته أن ابن الجزرية رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكرها في بداية نظمه في قوله وقيل في المراد منها أوجه، يعني أوجه كثيرة، وكونها اختلاف لفظ أوجه، يعني هو يرجح أنها اختلاف في الألفاظ كما ذكرنا، لأنه هو يعني يرجح القول الذي ذهب إليه الرازي. يعني لولا أن ابن الجزري ذكر هذا، وبالتالي لابد لأخي أبي سيف أن يتعرض لهذا الموضوع، ما كنت لأذكر هذا الكلام إخواني الكرام، لأن هذا الموضوع كما قلت لكم شائك جدا، فيه تعقيدات. أنا اختصرت لكم وأوجزت لكم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأنا أعترف بقصوري في الإيصال وبقصوري في التوضيح، لكن أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي، وأسأل الله عز وجل أن ييسر وأن يعني أن يكون ذلك الكلام قد وصل على يعني بكل بساطة ووضوح. اللهم أمين، وأسألكم الله عز وجل أن تدعوا لي لأني بأمس الحاجة إلى الدعاء، فأنا الفقير إلى الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عني كل خير، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله الأنفاس وبارك الله فيك ورفع الله قدرك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك من حفظة المجازين، وأن ييسر لك حفظ القرآن الكريم وجمع القراءات العشر، وأن ينفع الله بك الإسلام والمسلمين، وأن يجعلك عالما حكيما حليما ربانيا، وأن يجمعنا بك تحت ظل عرشه الكريم، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى في الجنة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياك لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنة النعيم. اللهم آمين. حيا الله شيخي الحبيب أحمد، شيخنا الحبيب أحمد، حياك الله. طيب كل عام وأنت بخير، تقبل الله طاعتك، تقبل الله طاعتك. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بك في العام القادم وجميع الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يقدر لنا حج بيت الحرام في العام القادم، ونلتقي بك على عرفات الله بإذن الله تعالى. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم جميعا إخوان الكرام وأخوات الكريمات، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ويعني ألتمس منكم العذر، فأنا بحاجة إلى أن أستأذن الآن كوني مسافر ولست في بيتي، وأنا عند بيت أخي، وبالتالي يعني لازم يكون الضيف خفيف دم كما يقولون. فبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وبارك الله فيكم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى الإخوة الكرام سجلوا المحاضرة، وإن شاء الله تكون في المنتدى بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.